الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره، ولا معبود بحق سواه. من تقرب إليه قربه وأدناه، وأسعده في دنياه وأخراه، ومن أعرض عن ذكره أبعده وأشقاه، وجعل النار مثواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وتجارة لن تبور، وعمل صالح مبرور، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين المرحومين، ومن عتقائه من النار، ووالدينا وذرياتنا أجمعين. ثم أشكر خالص الشكر والتقدير هيئة السياحة والتسويق في دبي على رعايتها لهذا الملتقى المبارك، وتشريفها لي بلقاء هذه الوجوه النيرة بالإيمان من الإخوة والأخوات الفضلاء والفاضلات في هذا الجمع المبارك الذي يقدر بالآلاف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا مباركا نافعا، وأن يزيدنا إيمانا وتقوى وعلما وفقها وهدى وفهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ أهمية الإيمان في حياة الإنسان. تأتي أهمية بحث هذا الموضوع من ثلاثة جوانب. الأول، أن الإيمان هو أعظم نعمة يؤتاها الإنسان وأجل منه، ولهذا كان جديرا بكل مسلم أن يتذكر هذه النعمة وأن يذكر بها حتى يحرص على شكرها والمحافظة عليها وتثبيتها وزيادتها وتنميتها، وعلى الابتعاد عن كل ما يضعفها وينقصها. والثانية، أنه كثرت في هذا الزمن المغريات والصوارف عن الخير، والعقبات الكثيرة التي تقف في طريق المؤمن لتصده عن دين الله عز وجل والاستقامة على هداه. وكم فتن بهذه الصوارف والعقبات والفتن كثير من أهل الإسلام. أيها الأحبة، قد تجد الرجل أو المرأة من أهل الخير والمحافظين على الصلاة، ثم يفتن بفتنة شهوة أو شبهة والعياذ بالله، فيترك الصلاة، وربما يفطر في رمضان عامدا متعمدا بلا عذر، وربما هجر الدين بالكلية والعياذ بالله، وقد ينقلب إلى عدو للإسلام وأهله، ويسخر نفسه معول هدم وتخريب بأيدي أعداء أهلها، بأيدي أعداء الملة والدين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وابن الجوزي وجماعة أنه عن أحد المجاهدين أنهم خرجوا مرة في سرية إلى حصن من حصون الروم، يقول: وكان معنا شاب ليس فينا أعلم بالفقه ولا أقرأ للقرآن ولا أكثر صلاة بالليل وصياما من النهار من هذا الشاب. قال: فلما وصلنا إلى ذلك الحصن وحاصرناهم مدة، ذهب مرة ليقضي حاجته قريبا من الحصن، فرأى فتاة بارعة الجمال من الروم، فبهر بها وافتتن بجمالها، فناداها من وراء الحصن: كيف السبيل إليك؟ فقالت: تعال وادخل وأنا لك. قال: فلم يرعنا إلا والشاب يتجه نحوهم ونحن ناديه ولا يلتفت إلينا. فلما كان من الغد وإذا به يطل علينا من وراء الحصن وبجانبه تلك الفتاة، فأخذنا نناديه ولا يرد علينا، فتركنا ذلك الحصن وذهبنا، وبعد مدة رجعنا وإذا بالشاب يطل علينا من وراء الحصن، فقلنا له: يا فلان، ما فعل صيامك؟ ما فعل قراءتك؟ ما فعل علمك؟ قال: أعلم أني نسيت القرآن كله ولا أذكر منه إلا هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أرأيتم أيها الأحبة، إنسان كان صالحا عالما تقيا فتن بسبب نظرة خائنة، فصده ذلك عن دين الله عز وجل. كم من الشباب سقطوا ضحايا أيها الأحبة لهذه الحرب الشهوانية الدعائية التي تعتمد اليوم على تدمير الأخلاق وهتك القيم والآداب، وتشجيع الفتيان والفتيات على هتك الحرمات وتعدي حدود الله عز وجل، والإقدام على الشهوات والإرادات المحرمة بيغرونهم بالصوت وبالصورة وبالتحريض وتزيين الباطل والعياذ بالله. والله إن هذه الحرب التي تشن اليوم على شبابنا وشاباتنا، بل حتى على كهولنا وشيوخنا، أعظم فتكا في الأمة من الحرب العسكرية التي تسال فيها الدماء وتقطع الأعضاء. لأن هذه الحرب الشهوانية الدعائية المجرمة تعتمد على شهوات نفوسنا وتغزونا من الداخل، وهم يعلمون أن من هزم من الداخل وكان صريعا للهوى والشهوة فإنه لا يمكن أن يواجههم في معركة أو يقف لهم في ميدان. وقد صدق القائل: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أمر ثالث أيها الأحبة، وهي أن الحياة بلا إيمان حياة قاحلة مجدبة، شديدة قاسية، ضنكة مظلمة، لا يمكن أن تعاش أو تطاق. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينا. إن الإنسان بلا إيمان إنسان فاقد لآدميته، فاقد لأهم مقومات عزته وكرامته. الإنسان بلا إيمان أحط منزلة من البهائم والحيوان. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الإنسان بلا إيمان إنسان أجوف، يعيش في هذه الدنيا بلا غاية ولا هدف. إنه يعيش ليأكل ويشرب وينام كأنه مخلوق عبثا أو متروك سدى، يرتع كما ترتع البهائم ويأكل كما تأكل الأنعام. قد صارت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ومنتهى آماله، ولا تمر له الآخرة على بال، ولم يتفكر فيما أمامه من الأهوال. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الإنسان بلا إيمان جسد بلا روح وقشر بلا لباب، له عقل لا يفقه به ما ينفعه، وله سمع لا يسمع به ما يفيده، وله بصر لا يبصر به ما يهديه ويسعده، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إن الإنسان بلا إيمان إنسان محروم من السعادة والطمأنينة والأمان، فهو في بلاء وشقاء وضيق وضنك وشدة وعنت، وإن تنعم ظاهره وأكل ما شاء وشرب ما شاء وافترش الفرش الوثيرة وتربع في البيوت الفاخرة وامتطى صهوات المراكب الفارهة وتقلب في نعم الله ذات اليمين وذات الشمال، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإنسان بلا إيمان في غاية الهلاك والخسران، إنه شقي في عاجل أمره وآجله في دنياه وآخرته، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الإنسان بلا إيمان يعيش في تيه وضلال وفي عمه وظلمات، يخبط خبط عشواء وتتحكم به الشهوات والأهواء وتأسره الرغبات والنزوات، ويغرق في بحار الشبهات والضلالات وتمزقه الأوهام والخرافات، ويصبح فريسة لإبليس اللعين وألعوبة في أيدي المشعوذين والخرافيين ومردة الجن والشياطين. وهو مع ذلك كله يحسب أنه يحسن صنعا، وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإنسان بلا إيمان أيها الأحبة ليس لديه رادع حقيقي عن الإجرام والعصيان. إذا غاب عن أعين الرقيب واستطاع الإفلات من عين القانون انتهك محارم الله واعتدى على مصالح عباد الله، فظلم وبغى وسفك الدماء واقترف الفواحش والزنا وهتك الأعراض والحرمات وسلب الأموال والممتلكات وتعاطى الخمور والمخدرات، وصدق القائل: لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن لها من نفسها زاجر. الإنسان بلا إيمان ذليل مهان، حقير الوزن والشأن، ساقط من عين الله ومحروم من فضله ورضاه، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. إن أعظم نعمة يؤتاها الإنسان أيها الأحبة هي نعمة الإيمان، نعمة التوفيق لطاعة الله عز وجل والدينونة بدينه الحق الذي ارتضاه الله لعباده، ولا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن أعظم النعم هي نعمة الإيمان، لأن عاقبته وثمرته نيل السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. وكلما كان الإنسان أكثر إيمانا كان أكثر سعادة وأمنا وطمأنينة. وإنه والله ما من خير وفلاح وسعادة وبر وتوفيق إلا وسببه الإيمان والطاعة، وما من شر وبلاء وفتنة ومصيبة إلا وسببه الكفر والمعصية. وإن المصيبة أيها الأحبة ليست أن يصاب الإنسان في بدنه أو أهله أو ماله، لأن هذه المصائب التي تصيب المؤمن في النفس والأهل والمال وإن كانت عظيمة وشاقة ومؤلمة إلا أنها لا تعد أن تكون كفارة لذنوبه وسببا لزيادة حسناته ورفعة درجاته وسببا لقوة إيمانه وقربه من ربه ولجوئه إليه وانكساره بين يديه، فتصبح بذلك نعما في صورة نقم ومنحا في صورة محن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب، يعني مرض، ولا نصب أي تعب، ولا هم ولا غم ولا حزن، يعني أي مرض حسي أو معنوي، قال: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فصارت هذه البلية نعمة ورحمة من الله. وأعجب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليكتب المنزلة للعبد المؤمن في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله ويصبره حتى يبلغه إياها. فصارت هذه المصائب والبلايا التي تصيب أهل الإيمان من أكبر أسباب رفعة منازلهم في الجنان، بل قال عليه الصلاة والسلام: حين يرى أهل البلاء ما أعد الله لأهل الإيمان في الجنة لتمنوا أنهم كانوا في الدنيا يقرضون بالمقاريض. إذن هذه المصائب التي تصيب الإنسان في بدنه أو ماله أو أهله وولده هي والله نعم ومنح ربانية، وليس معنى ذلك يتمنى الإنسان البلاء، لكن إذا أصيب فإن هذا من أعظم ما يعزيه ويصبره ويواسيه. لكن المصيبة كل المصيبة والرزية كل الرزية أن يصاب الإنسان في دينه وفي علاقته بربه من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. إن كل مصيبة خلا مصيبة الدين هينة، وكل كسر مجبور إلا كسر الدين فإنه لا جابر له. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحي دينا. إذا ضاع الإيمان ضاعت السعادة والطمأنينة والأمان، ولم ينفع بعد ذلك لا مال ولا جاه ولا سلطان. فاستمسك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان، وكل كسر فإن الدين جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. أن يعيش الإنسان أيها الأحبة فقيرا معدما، أو حسيرا كسيرا مريضا مقعدا، أو يعيش في مصيبة من المصائب التي تؤلم النفوس ولكنه يملك الإيمان، والله إنه في أعظم نعمة وأجل منه. وما هذه المصائب إلا رحمات ومنح من الله عز وجل ترفع درجاته وتكفر سيئاته. لكن أن يعيش منعما ظاهرا يتقلب في أعطاف النعيم الدنيوي لكنه فاقد لسبب السعادة الحقيقية، فاقد لنعمة الإيمان، فهو والله في غاية الشقاء والبلاء والقلق والحرمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. تصوروا أيها الأحبة، هو أنعم أهل الدنيا، قد بسط الله عز وجل له في الرزق وابتلاه بالغنى والثراء وحقق له كل ما يريد من متع الدنيا ولذائذها، لكنه حرم نعمة الإيمان. ما حاله في الآخرة؟ قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيغمس في العذاب غمسة، وفي رواية: فيصبغ في النار صبغة. فيقول له الله: يا عبدي، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. بغمسة واحدة في العذاب نسي كل ما كان يتلذذ به في هذه الدنيا من نعم ولذائذ محرمة والعياذ بالله. فكيف إذا بقي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة، فيغمس في النعيم غمسة. إنسان تكالبت عليه المصائب من كل جانب، لكن الله أكرمه بنعمة الإيمان، فيغمس في النعيم غمسة. فيقول الله له: يا عبدي، هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت شدة قط ولا مر بي بؤس قط. بغمسة واحدة في الجنة نسي كل ما كان يعانيه ويقاسيه من المصائب والآلام في الدنيا، فكيف وهو خالد مخلد في جنات النعيم؟ ولهذا أيها الأحبة، امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة وذكرهم بها وأمرهم بالمحافظة عليها، وذلك في آيات كثيرة من كتابه وأحاديث كثيرة على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. انظر يا أخي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. إن نعمة الإيمان أيها الأحبة هي محض فضل الله عز وجل ورحمته. فالله تعالى لم يهدك للإيمان لأنك غني ثري، أو لأنك ذكي عبقري، أو لأنك من بني فلان أو من الأرض الفلانية. فكم في الأرض من هو أذكى منك وأكثر عبقرية وأكثر ثراء وغناء وأرفع حسبا، لكنه حرم نعمة الإيمان. إذن الإيمان هو محض فضل الله عز وجل ورحمته على عباده. ولهذا قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نعم والله، لولا فضل الله على عباده المؤمنين لما آمنوا ولا ما عرفوا طريق الهداية والاستقامة، ولكنها رحمة الله عز وجل تدرك من يشاء من عباده. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وحتى تدرك مقدار نعمة الله عليك بهذه النعمة العظيمة التي لا تعادلها الدنيا بأسرها، فتذكر أن أكثر الخلق في ضلال وخسار وبوار، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يؤمنون، فأكثر الخلق في ضلال. أما أنت أيها المسلم الموفق، فقد اختصك الله عز وجل واصطفاك ووفقك وهداك، فشرح صدرك للإسلام ونور قلبك بنور الإيمان. فأنت إما نشأت في بلد مسلم كهذا البلد المبارك، ونشأت في أحضان أبوين مسلمين رضعت منهم الإيمان وخوف الله عز وجل ومراقبته ومحبته مع ثدي أمك وحليبها، أو كنت تعيش في بلد غير مسلم وربما في أحضان أبوين غير مسلمين، فيسر الله عز وجل لك أسباب الهداية من طريق لم تكن تحتسبها، فهداك واختصك من بين أكثر هؤلاء الخلق من حولك. وإنك والله إذا عشت مع الأقليات المسلمة في بلاد العالم تجد العجب العجاب في أسباب إسلام كثير من إخوان المسلمين هناك، بأسباب عجيبة يسخرها الله عز وجل لهم ويسوقها إليهم، وربما بعضهم لم يلتقي بمسلم في حياته ولم يحدث عن الإسلام ولم يقرأ عنه، لكن الله عز وجل أوقع في قلبه الإيمان فذهب هو يبحث عن الحق وعن دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده حتى شرح الله عز وجل صدره لهذا الدين. فاحمد الله أيها المسلم وأنت أيها المسلمة على أن هداكم ربكم للإيمان، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها، فقد قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، من أراد الخير والهداية يسر الله عز وجل له سبيل الخير والهداية، وقال ويهدي إليه من أناب ويهدي إليه من ينيب، فمن أخذ بأسباب الهداية وفق إليها. جاءت بنو أسد وهم قوم من أهل نجد من جفاة الأعراب، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم، فقالوا له عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ونفسي هو يا محمد، هكذا بجفاء الأعراب وغلظتهم، والله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يا محمد عليه الصلاة والسلام آمنا بك وقد كفر بك الناس، وأسلمنا إليك وقد قاتلك الناس، ماذا يقصدون بهذا؟ إنهم يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقال فيما يروى عنه إن فقههم لقليل وإن الشيطان لينطق على ألسنتهم، وما هي إلا لحظات حتى تغشاه الوحي عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق قام يتلو عليهم وعلى البشرية جمعاء إلى قيام الساعة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أسلموا في الظاهر لكن إلى الآن لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، ولهذا جاءوا يمنون على الله وعلى رسوله، إلى قوله سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، المنة لله والفضل لله أن هداكم للإسلام وشرح صدوركم له، لا أن تمنوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لماذا هذا الشرط؟ أي إن كنتم صادقين فيما تدعونه من الإيمان، فإنكم ستجدون من حلاوة الإيمان ولذة الطاعة والمناجاة والقرب من الله ما يجعلكم تشعرون بعظم منة الله عز وجل عليكم لا أن تمنوا عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلما كان الإنسان أكثر إيمانا وأقوى يقينا كان أكثر شعورا بعظم منة الله عز وجل وفضله على أن هداه للإيمان، وأكثر لهجا بحمده وشكره سبحانه على هذه النعمة، كما قال عز وجل في وصف هؤلاء أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتظهر أهمية الإيمان وأنه أعظم نعمة يؤتاها الإنسان من جهات كثيرة، أولها أن الإيمان هو سبب السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة، إن ثمرة الإيمان وعاقبته تحصيل السعادة في العاجل والآجل والفلاح في الدنيا والآخرة. والسعادة أيها الأحبة هي مطلب كل إنسان وغاية كل حي، ولا يكاد الناس يتفقون على طلب شيء والسعي لتحصيله كما يتفقون على طلب السعادة والسعي الحثيث لتحصيلها، ولكن الله عز وجل قد أغلق كل طريق يظنه الناس موصلا إلى السعادة إلا طريقا واحدا هو طريق الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه. ليست السعادة في جمع المال ومتاع الدنيا، وليست السعادة في الشهرة في الأمور الباطلة والمنكرة، وليست السعادة في اتباع الأهواء وركوب الشهوات والنزوات. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وقد صدق الله عز وجل إذ يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله عز وجل، وأمن من جميع المكاره والشرور، لكن بشرط الإيمان وترك الظلم. والظلم يشمل الشرك والمعاصي بأنواعها، فإن المعاصي من الظلم، لأن حق الله عز وجل على عباده أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فمن عصى ربه كان من الظالمين. يقول العلماء: فضمن الله عز وجل لمن ترك الشرك والمعاصي، ضمن له تمام الأمن والسعادة والهداية في الدنيا والآخرة. ومن لم يلبس إيمانه بشرك لكنه يفعل المعاصي، فإنه وإن حصل له أصل الأمن والهداية لم يحصل له تمامهما، بل ينقص من أمنه وسعادته وهدايته بقدر معصيته ومخالفته لأمر ربه سبحانه. وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ويقول عز وجل مبينا هذه الحقيقة العظيمة، وأنه لا طريق للسعادة والأمان والطمأنينة إلا بالإيمان، وأن الله عز وجل لم يجعل معصيته سببا لتحصيل خير قط. يقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. انظر الشرطين: عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر. ضمن الله عز وجل لمن آمن وعمل صالحا من الذكور والإناث، ضمن لهم الحياة الطيبة. يقول العلماء: وقول حياة طيبة هي نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع أنواع الحياة الطيبة، الحياة الطيبة بكل معانيها. يجد الحياة الطيبة مع نفسه ومع زوجه وأولاده ووالديه وقرابته وجيرانه، يجد الحياة الطيبة في عمله وفي دراسته، أينما اتجه يجد الله عز وجل يعينه ويوفقه ويهديه ويسدده ويقويه وينصره. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، فهو وليهم الولاية الخاصة، ومعهم المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والهداية والتسديد والتوفيق والإعانة من الله سبحانه. كما قال مجاهد رحمه الله: من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والهادي الذي لا يضل، والحارس الذي لا ينام سبحانه. ويقول عز وجل أيضا مبينا هذه الحقيقة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا كلام رب العالمين سبحانه: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، أي فيما يخافونه ويستقبلونه من أمورهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم ومضى عليهم، أو ما يخلفونه وراءهم من أهل وذرية ومال، لأن الحافظ لهم هو الله في حياتهم وبعد مماتهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. سبحان الله، لا يضل ولا يشقى، ضمن الله عز وجل لمن اتبع هداه تمام السعادة والهداية في الدنيا وفي الآخرة. قال: ومن أعرض عن ذكري، أي عن طاعتي وعبادتي، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا، أي حياة قاسية شديدة قلقة ضنكة منغصة. وقد اختار الله عز وجل هذه العبارة من بين سائر مرادفاتها، لأن لها إيحاء غريبا وجرسا عجيبا أيها الأحبة. ضنكا، معيشة ضنكا، حتى تشعر وكأن هذا المعرض عن ذكر الله عز وجل وهداه كأن أنفاسه تختنق في داخله، وكأن الخوف والشقاء يحاصرانه حيثما كان، فلا راحة له ولا طمأنينة لقلبه ولا انشراح لصدره، وإن تنعم ظاهره وأكل ما شاء وشرب ما شاء وحصل له من أنواع المتاع الدنيوي ما أراد، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى لا يزال في قلق وحيرة وشك. وحال هؤلاء الكفار الذين نسمع عنهم وعن نسب الانتحار فيهم وعن رجوع الغالبية العظمى منهم إلى الخمور والمخدرات لكي يتخلصوا من هذا العذاب والشقاء الذي يعانونه والألم النفسي الذي لم يجدوا له علاجا إلا شاهد على ذلك. بل تأمل يا أخي في وجوه العصاة والمفرطين في جنب الله عز وجل والمسرفين على أنفسهم في المعاصي من أهل الإسلام، إنك والله تجد الكآبة تعلو وجوههم والألم يعتصر قلوبهم مع كل ما توفر لهم من أنواع المتاع الدنيوي ومع كل ما يفعلونه من اتباع للأهواء وركوب للشهوات، لكن الله عز وجل أغلق كل طريق يظنه الناس موصلا إلى السعادة إلا طريق الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه. الأمر الثاني الذي يظهر به أهمية الإيمان وأنه أعظم نعمة يؤتاها الإنسان أن الإيمان وحده هو غذاء الروح والقلب، فلا شفاء للروح ولا مغذي لها ولا مطمئن لها ومحققا لسعادتها إلا الإيمان وتوحيد الله عز وجل ومعرفته وذكره وطاعته. يقول بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا ألذ ما فيها. قيل: وما ألذ ما فيها؟ قال: توحيد الله تعالى ومعرفته وذكره وطاعته. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: ذكر الله عز وجل ومعرفته وطاعته. ويقول إبراهيم الأدهم رحمه الله، هذا العابد العالم الزاهد، قال وهو يغمس كسرة خبز يابس في ماء في غاية الفقر والحاجة، أراد أن يعبر لمن يراه من أهل الدنيا وربما يرثي لحاله ويظن أنه في شقاء، أراد أن يعبر عما يعمر قلبه من السعادة والأمن والطمأنينة بالإيمان. قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. لكن هذا لا ينال بالقوة، وأمره يسير لمن يسره الله عز وجل عليه. إن الله عز وجل خلق الإنسان من جزئين: جسد وروح، وهذه حقيقة يتفق عليها كل البشر، وجعل لكل من هذين الجزئين مطالب وحاجات لا يمكن أن يحيا ويقوى وينمو ويطمئن ويرتاح إلا بها. وحاجات الجسد معروفة لكل أحد، حتى الحيوانات والعجموات حاجاته بالأكل والشرب والإشباع الجنسي وما أشبه ذلك من الغرائز الجسدية المعروفة. لكن هل يا ترى هذه الأشياء هي أيضا غذاء الروح والقلب؟ كلا وربي، ووالله إن حاجة الروح إلى غذائها ودوائها وقوتها أعظم من حاجة البدن إلى الطعام والشراب وإلى الهواء الذي يتنفسه والدم الذي يجري في عروقه. إن في النفس جوعا أشد من جوع البدن، وحاجة إلى الغذاء والدواء أعظم من حاجة البدن إليهما، لكن غذاءها من نوع آخر هو أجل وأكرم وأشرف، ألا وهو توحيد الله عز وجل والإيمان به ومعرفته وذكره وطاعته سبحانه. ولهذا لا يمكن لهذا القلب وهذه الروح أن تطمئن وتنشرح وترتاح وتنمو وتقوى إلا بالإيمان والتقوى وذكر الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله لا تطمئن إلا بهذا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول عز وجل مبينا هذه الحقيقة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كما فطر الله عز وجل البدن على طلب الأكل والشرب والنوم وغيرها من الغرائز البدنية المعروفة، فقد فطر الروح على طلب الغذاء والدواء، وغذاؤها ودواؤها في التعبد لله عز وجل والتذلل له، ولا يمكن أن تسعد وتطمئن وترتاح إلا بهذا. ولهذا كان من أعظم نعم الله على عباده أن شرع لهم أنواع التعبدات من الصلوات الخمس ونوافلها، ومن الصيام ونوافل صيام رمضان ونوافل الصيام والحج والذكر وقراءة القرآن وغيرها من أنواع التعبدات، لأن هذه هي التي تشبع حاجة الروح والقلب، ولا يمكن أن تطمئن إلا بهذا. ولذلك يا أخي المسلم وأنت أيتها المسلمة، إياك أن تظن أن الله عز وجل أوجب عليك الصلوات الخمس في كل يوم وليلة منذ بلوغك إلى أن تموت، وفرض عليك صيام رمضان، وأوجب عليك الحج ونحوه من الواجبات الشرعية ليؤذيك ويعنتك ويشق عليك أو لمجرد أن يكلفك. فالله عز وجل أرحم بعباده منهم بأنفسهم، وأكرم الخلق على الله هم أهل الإيمان، لكن الله عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بهم وبما يصلحهم، يعلم أن في أرواحهم وقلوبهم حاجة وفقرا لا يمكن أن تطمئن وترتاح وتشبع إلا بهذه التعبدات. بعض الناس ممن رق دينهم وقل فقههم حينما تناصحه في أمر الصلوات الخمس وإهماله لها أو ربما تركه لها، قد يقول لك بلسان الجهل وقلة الفقه والعقل، يقول يا أخي لو كانت الصلاة مرة واحدة في الشهر أو في الأسبوع أو مرة واحدة في اليوم لكان الأمر يسيرا، لكن خمس صلوات كل يوم وليلة هذا أمر شاق وصعب. هكذا ينظر إليها أنها مجرد تكليف، ينسى أن الله عز وجل غني عنه وعن عبادته، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ويقول عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كم سيعلق بالمخيط من قطرة وما نسبته لهذا البحر الخضم. يا عبادي، وهذا الشاهد الأكبر، يا عبادي إنما هي أعمالكم ماذا تصنع بها يا ربنا؟ قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. سعادة في الدنيا وفوزا في الآخرة، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل شرع لنا هذه التعبدات والقربات، وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها والإخلال، لأنها هي الحد الأدنى لإشباع حاجة الروح وتغذيتها، ثم فتح المجال واسعا ولله الحمد للمزيد من هذا الخير الذي تسمو به الروح وترتقي وتسعد وتأنس. وحرم المحرمات لا لكي يحرمنا من هذه الملذات التي تهواها نفوسنا، لكن لأن عواقبها فساد وضرر علينا إن في الدنيا وإن في الآخرة وإن فيهما معا. أقول أيها الأحبة، هذه هي الروح، وهذا غذاؤها وقوتها ودواؤها، وهي أشرف القسمين، أنت جسد وروح، وأشرف ما فيك أشرف هذين القسمين هو روحك. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ويدلك على أن الروح هي أفضل ما فيك، تأمل حال من مات وخرجت روحه وارتفعت إلى باريها، تأمل حاله بين أهله وعند زوجه وأولاده وقرابته، هذا الذي الأب أو الزوج أو الولد الذي كانوا يفدونه بأرواحهم ويبذلون له الغالي والنفيس، إذا فقدت روحه لم يقدر أحد منهم أن ينام مع هذه الروح، مع هذا الجسد وهذه الجثة الهامدة، لأن أعز ما فيها وأكرم ما فيها قد فارقها، ولو بقيت فإنها سينخر فيها الدود ويلعب بها فلا يستطيع أحد أن يراها أو يجلس عندها. إذن كان الواجب إذا كانت فعلا هذه الروح هي الأغلى والأثمن وأكرم الجزئين فيك، كان الواجب على كل عاقل موفق أن يعتني بروحه وغذائها وقوتها ودوائها. الأمر الثالث الذي يعرف به أهمية الإيمان وأنه أعظم نعمة يؤتاها الإنسان، أن الإيمان وحده، الإيمان الحق، هو الذي يعطيك الجواب الواضح المقنع. لذلك السؤال الذي لم يزل محيرا للكفار على مر العصور، ألا وهو: كيف جئت؟ ولأي شيء خلقت؟ وإلى أين أذهب بعد الموت؟ أسئلة تعتبر من المسلمات البدهيات عند كل مسلم ومسلمة، بل حتى عند أطفال المسلمين والله الحمد، لكنها من أصعب الأسئلة وأشكالها على غير المسلمين. وقد كنت إذا سافرت في طائرة أو قطار أو غيرها أحرص على محادثة من بجانبي وأدخل معه في دعوة الإسلام من هذا المدخل: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ما الحكمة من وجودنا؟ والله أيها الأحبة إني لا أحصي عدد من كنت أسأله هذا السؤال فتجد وجهه يحمر ويصفر ولا يحير جوابه. فإذا قلت له: هل من المعقول أن كل ما خلق الله عز وجل من هذه المخلوقات والعوالم التي نراها والتي لا نراها كلها خلقت لحكمة وغاية، وأنت أيها الإنسان الذي سخر لك الله ما في السماوات والأرض وكرمك بالعقل وأكرمك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ليس لوجودك حكمة ولا غاية؟ هكذا خلقت عبثا وتركت سدى؟ فيزداد حرجا ومشقة وعانتا. لكن هذه القضية عند أهل الإسلام من البدهيات المسلمات. من أي كيف جئت؟ نحن من نسل آدم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما هم فلا تسأل عن النظريات العجيبة في أصل الإنسان، حتى جعلوه قردا وحشرات وهوام مع الأسف، وتطور حتى صار هذا الإنسان مع الأسف الشديد. نظرية داروين المشهورة، لماذا خلق؟ لا جواب. إلى أين يذهب بعد الموت؟ لا جواب. لكن عند المسلم: خلقت لعبادة الله عز وجل، وكل ما سخر الله عز وجل لي من أنواع النعم أسخرها لطاعة الله عز وجل وخدمة دينه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليست عبادة الله مجرد أداء الشعائر التعبدية من الصلاة والصوم والزكاة ونحوها، بل يجب أن تكون الحياة كلها تسخر لطاعة الله عز وجل وخدمة دينه، تسخر لصالح البشرية وخدمة هذا الدين، فتكون عبادة يجر عليها صاحبها إذا احتسب ذلك عند الله عز وجل. وبهذه النية الصالحة تتحول حياة الإنسان وحركاته وسكناته كلها طاعة وعبادة لله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إلى أين أذهب بعد الموت؟ الجواب معلوم عند كل مسلم ولله الحمد: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن عند هؤلاء القوم تجد العجب العجاب، وقد صور هذه الحيرة القاتلة إيلي أبو ماضي الشاعر العربي النصراني، قال وهو في دار المهجر في إحدى دول أمريكا الجنوبية في قصيدة سماها بالطلاسم، وهي قصيدة طويلة مشهورة، يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت، كيف جئت؟ كيف سرت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. جهل فاضح وشك مظلم وحيرة قاتلة، وإلا فكيف يكون لكل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل؟ حتى النعلان اللذان يلبسهما هذا الإنسان وأمثاله صنع لحكمة وغاية يقيانه من أذى البرد ومن الأشواك والمسامير وغيرها. وأنت أيها الإنسان الذي سخر الله عز وجل لك ما في السماوات وما في الأرض وأكرمك بالعقل وميزك عن الحيوانات، هكذا خلقت بلا غاية ولا هدف ولا حكمة؟ أي حقارة وأي هوان وأي ذلة يشعر بها الكافر حين يسأل نفسه هذا السؤال. الأمر الرابع الذي يظهر به أهمية الإيمان وأنه أعظم نعمة أوتاها الإنسان، أن الإيمان وحده هو الذي يهدي الإنسان إلى الحق وينير بصيرته ويصحح تصوراته ومفاهيمه ويحرر عقله من الأوهام والخرافات والخزعبلات التي تعشعش في أذهان الكفار والمعرضين عن هدى الله عز وجل. وهذه نعمة والله جد عظيمة جليلة، ولا يدركها حق الإدراك إلا من تأمل أحوال هؤلاء الكفار على مر العصور ورأى ما عندهم من المعتقدات العجيبة والخرافات والخزعبلات التي جعلوها من الحقائق المسلمات، ومنها والله يضحك الصبيان بل تضحك منها الحيوانات. يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور بالإيمان، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال عز وجل في المقارنة بين المسلمين والكفار، بين المسلم الذي أنار الله قلبه بنور الإيمان وحرر عقله من الأوهام والخرافات والخزعبلات التي تعشعش في أذهان هؤلاء القوم، قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا في ظلمات الكفر والضلال فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والعجب سبحان الله، هذا التعبير القرآني العجيب المعبر، كمن مثله في الظلمات، كأن الظلمات حاطت به من كل جانب. قال: ولا يعرف قدر النور إلا من رآه، أما الذي عاش في ظلام فهو لا يدري أنه في ظلام، يخبط خبط عشواء ويعمل أعمالا منكرة تضره في عاجل أمره وآجله وهو لا يشعر، يحسب أنه يحسن صنعا. وهذا هو حال الكفار أيها الأحبة. تأمل يا أخي إلى حال كفار العرب في عهد البعثة النبوية. والعرب معروفون بحدة الذكاء والنبوغ والعبقرية، لكن لما لم ينر الله قلوبهم بالإيمان فالأمر كما قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الميزان والنور الذي يميزون به بين الحق والباطل والخير والشر والضار والنافع لم يكن موجودا عندهم، ولهذا كانوا يعتقدون اعتقادات عجيبة تعجب كيف يصدقونها، كيف يستسلمون لها ويبذلون لها هذا البذل. ألم يكونوا أيها الأحبة يعبدون الأصنام التي يصنعونها من الطين والخشب والفخار وغيرها، يصنعون صنما على هيئة إنسان ثم ينصبونه لهم إلها يسجدون لهم من دون الله ويدعونهم من دون الله ويعتقدون فيه الضر والنفع؟ يقول أحدهم، أحد الصحابة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، يقول: كنا إذا خرجنا في الجاهلية في سفر يأخذ أحدنا صنما، فإن لم يكن له صنم يخصه يقول: إذا نزلنا منزلا، انظر هذه العقلية العجيبة، وتذكر قول الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا لم يكن له صنم ونزلنا منزلا يقول: جمعنا عددا من الحجارة ثم نختار أحسنها وأجملها فننصبه لنا إلها نسجد له من دون الله ونجعل البقية أثافية للقدر. ما الفرق بين هذا الحجر والبقية؟ أنه فقط أجمل في المنظر، وربما يحتارون أيهما أجمل، هذا أو هذا. هل ترونهم أيها الأحبة يخادعون أنفسهم؟ لا والله، هكذا يعتقدون. النفس مجبولة على التعبد والتذلل كما ذكرت لكم قبل قليل، لكن لما لم تعرف طريق العبودية الصحيح، العبودية لله عز وجل الذي هو غاية العزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة، سلكت طريق العبودية للشيطان، وعبودية الشيطان صورها لا تنحصر. فمن يعبد الأصنام والأشجار والشجر والحجر والبقر فهو يعبد الشيطان، من يعبد الشمس أو القمر أو الكواكب أو يعبد الجبال أو الأشجار فهو يعبد الشيطان، من يعبد المال والدرهم فهو يعبد الشيطان. وما أكثر عباد الدرهم والدينار في هذا الزمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. من يعبد الأهواء والشهوات، وما أكثرهم في كل زمان فهم أيضا عبيد للشيطان، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. كل من تعبد لغير الله فهو عبد للشيطان، ولهذا حصر الله عز وجل العبادة بشيئين: إما عبد للشيطان وإما عبد لله، ولا ثالث لهما. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن هذا الذي كانوا يفعلون. يقول: فإن لم نجد حجرا، وانظر العجب، يقول: أتينا بعدد من التمر فعجناها ثم صورناها على هيئة إنسان فنصبناها وسجدنا لها من دون الله، فإذا جعنا أكلناها. عجب والله، قبل قليل كانت إلها يعتقد فيه الضر والنفع ويدعى من دون الله ثم يؤكل، كيف يستقيم هذا؟ أي عقل يتقبله؟ لكن كانت هذه هي عقولهم لم تستنر بالإيمان. قال: فإن لم نجد تمرا، يعني ولا حجرا، كومنا كومة من التراب فحلبنا عليها من الناقة حتى تصلب وتشتد ثم عبدناها من دون الله. وربما حصل لأحدهم ما حصل لذلك الأعرابي الذي نزل في مكان وضع صنمه فوق شجرة ثم ذهب يجمع الحطب، فيسر الله عز وجل ثعلبا مباركا فجاء إلى هذا الصنم وبال على رأسه، فلما رجع صاحبه تأمل وإذا بالبول فوق رأسه إلهه، فعجب فأخذ ينشد: رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. عمرو بن الجموح هذا الصحابي الجليل من دهاة العرب وأذكياء العالم رضي الله عنه وأرضاه، تعرفون قصته قبل أن يدخل الإسلام، كان له صنم من أكبر أصنام العرب وكان يكرمه أيما إكرام ويجلب له أفضل أنواع الطيب ويضمخه بالطيب كل صباح ومساء. سخر الله عز وجل له صبيانا وشبابا من الأنصار من قرابته ومن حوله، فعمدوا يوم من الأيام إلى هذا الصنم وأخذوه في ليلة ليلاء ورموه في بئر كان أهل المدينة يضعون فيها قمامتهم مجمع الزبالة، فقام في الغد يبحث عن إله فلم يجد، فاستشاط غضبا وأخذ يزمجر ويقول: ويلكم من عدا على إلهنا الليلة، كيف يكون إلهنا وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه؟ لكن هذا منطقه، هذا عقله، إلى الآن لم يعرف نور الإيمان الطريق إلى قلبه، فأخذ يبحث عنه فلم يجده في البيت، ثم ذهب يبحث عنه حتى وجده في ذلك القليل. فما الذي حدث؟ أخذ هذا الصنم ونفض عنه الغبار والقمامة ثم غسله وطيبه، وفي الليل قال وضع واعتذر له، قال: والله لو أعلم من فعلك بك هذا لأفعلن به وأفعله. ثم نام، فعمدوا في الليلة الثانية إلى الصنم وأخذوا وفعلوا به كما فعلوا البارحة، فلما أصبح ولم يجد عرف الطريق فذهب واستخرجه من تلك البئر فطيبه وغسله وطيبه ثم وضعه، لكنه هذه المرة صار عنده شيء من الشك، وضع فوقه السيف وقال له: ادفع عن نفسك إن كان فيك خير. بدأ يعود إليه عقله وصوابه رضي الله عنه وأرضاه. فجاء في الليلة الثالثة، وأخذوه ورموه في تلك البئر وزادوا الكيلة قليلا حيث ربطوه مع كلب ميت، فلما أصبح ولم يجده ذهب وعرف الطريق وأخرجه من البئر أو أراد إخراجه، فوجده مقرونا بكلب ميت، فأخذ ينشد رضي الله عنه: تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. فذهب يعلن إسلامه رضي الله عنه. أقول يا أخواني، هؤلاء هذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يسلموا، أترونهم يخادعون أنفسهم حين كانوا يعتقدون الضر والنفع هذه الأصنام ويتقربون إليها من دون الله؟ كلا والله. لكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لعلكم سمعتم عن تلك الجماعة التي كانت قبل 6 سنوات في نهاية الألفية الثانية، حيث ظلوا مجموعة كبيرة في إحدى المدن كاليفورنيا في أمريكا، نساؤهم وأطفالهم ورجالهم في بيت واحد، كانوا ينتظرون نزول المسيح عليه السلام في اعتقادهم ليأخذ أرواحهم إلى الجنة. فمضت الألفية الثانية ومضى الليلة الأولى والثانية ولم يأتي، فقالوا إذن نحن نذهب إليه. فقاموا وملأوا البيت بالبنزين ثم أشعلوا النار وأحرقوا أنفسهم. لماذا؟ يبحثون عن السعادة لأن يذهبوا إلى المسيح في الجنة. هل يمكن لمسلم أنار الله عز وجل بصيرته بالإسلام أن يعتقد هذه الخرافات والخزعبلات أو يصدقها؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل أنار قلوبنا بالإيمان. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تأمل أولئك الجماعات الكثيرة الذين يعتقدون أن الروح لا يمكن أن ترقى وتسعد إلا بظلم البدن وتعذيبه وإهانته، ولهذا يتفننون في تعذيب أنفسهم بالوقوف في الشمس حتى يصرع الواحد ويغمى عليه، أو بضرب بدنه، أو بإدخال المسامير والأشواك في أفواههم وفي أبدانهم. أيمكن لمسلم أن يفعل هذا وهو يعرف حقيقة الإسلام؟ لا والله، لقد عصمه الله عز وجل بالإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه بعض الأسباب أيها الأحبة التي يظهر بها أهمية الإيمان وأنه أعظم نعمة يؤتاها الإنسان. لكن يبقى السؤال المهم وأختم به، فقد انتهى وقت المحاضرة، ما واجبنا تجاه هذه النعمة؟ إن واجبنا أيها الأحبة أن نحافظ عليها، أن نشكر الله عز وجل عليها من أعماق قلوبنا وبألسنتنا وجوارحنا على أن هدانا للإيمان وقد حرمه أكثر الخلق. إن المحافظة على هذه النعمة تكون بأمرين: الأول فعل كل ما يقويها وينميها ويباركها ويزيدها من أنواع الطاعات والقربات مما شرعه الله عز وجل لعباده، والثانية وهي المهمة، وهي الابتعاد عن كل ما ينقص الإيمان ويضعفه ويكدره أو ربما يزيله بالكلية من أنواع المعاصي والطغيان. إن المعاصي هي بريد الكفر وهي سبب الشقاء والحرمان وهي عدو الإيمان أيها الأحبة. ولذلك قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي ليحذر أولئك المحادون لله عز وجل بأنواع الطغيان والعصيان أن تصيبهم فتنة، أي زيغ في قلوبهم وضلال عن الحق وعماية بعد الهداية، أن تسلب منهم نعمة الإيمان لأنهم لم يرعوها حق رعايتها. أكرمك الله عز وجل بأعظم نعمة التي حرمها أكثر الخلق ثم تذهب تتريفها بأنواع المعاصي والطغيان، فلا تأمن نقمة الله عز وجل فيسلب منك هذه النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو إلا إلى خير لما فيه حياتكم وسعادتكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة. فإن لم نفعل يا ربنا، قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بين المرء وقلبه، قيل في معانيها أقوال كثيرة، لكن منها أنه يحال بين المرء وقلبه بأحد أمرين خطيرين عظيمين. الأول أن يحال بينك وبين قلبك بالموت القاطع المجهز الذي يأخذك على حين غرة ويمنعك من استدراك ما فات وفعل الصالحات فتندم ولا تساعة مندم. وهذا من أعظم مداخل الشيطان على العبد، يأتي إليك أيها الشاب وأنت أيتها الفتاة ويقول: ما زلت شابا فتيا صحيحا قويا والعمر أمامك مديد، عب من الشهوات كما تريد، فإذا بلغت 60 و70 فتوب إلى الله والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. من يضمن لك يا أخي ويا أختي الفاضلة أن تعيش إلى الغد فضلا أن تعيش إلى 60 و70 و80؟ لا تغترر بشباب ناظر خضل، فكم تقدم قبل الشيب شبان. ويقول علي رضي الله عنه: تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت روحاهما ليلة القدر. أكثر من قضية شهدتها وسمعت عنها أيها الأحبة عندنا، يعقد على رجل وامرأة وبين رجل وامرأة ويستعدان لليلة الزفاف، وربما في ليلة الزفاف أو قبلها بيسير أو بعد الزواج بيومين أو ثلاثة أو أسبوع تقبض روحاهما معا. أعرف حادثة حصلت عندنا في الرياض قبل عدة أشهر، تزوج رجل وبعد زواجه بحوالي أسبوعين توفيت زوجته بمرض مفاجئ، وحزن على موتها حزنا شديدا. يقول أحد الأشخاص من أقرب زملائه الذين زاروه، ذهبت وصلينا عليها ليلة يوم الخميس، وذهبت إليه يوم الجمعة أعزيه وأصبره، فكان يقول لست أدري كيف العيش بعد فلانة. قال فلما كان يوم السبت جاءني خبر وفاته فلحق بها. إنهم شباب مثلكم يؤمنون ما تؤمنون أيها الأحبة، أن يعيشوا إلى 80 و90 و100 سنة فقبضت أرواحهم وهم في ريعان الشباب. من يضمن لك أن تعيش إلى ذلك العمر حتى تتوب وتستدرك ما فات؟ الأمر الثاني وهو لا يقل في نظري عن الموت، وهو أيضا مما يحال به بين المرء وقلبه، ألا يوفق الإنسان للتوبة ولا يعان عليها، ولا يعان عليها. قد تعمل المعصية يقول لك الشيطان اعملها مرة ثم تب، فتعملها المرة الأولى فيهون شأنها في قلبك ويسقط استقباحها في نفسك، ثم تعملها ثانية، ثم تصبح الثالثة أهون مما قبلها، ثم هكذا تستمر عليها حتى تصبح هذه المعصية هيئات راسخة وملكات ثابتة لا تستطيع الخلاص والفكاك منها، والمعصية تجر إلى أختها والثانية إلى ثالثة، وهكذا حتى تكثر السيئات وتقل الحسنات، وربما يموت الإنسان والعياذ بالله وقد خرج من الدين بسبب هذه المعاصي. فالله الله والأحبة بالمحافظة على الإيمان والحرص عليه، فهو والله أعظم نعمة يؤتاها الإنسان. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما هدانا للإيمان أن يرزقنا الثبات عليه حتى الممات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات المضيئة التي أنار بها القلوب وشرح بها الصدور. وردت فضيلة الشيخ، وردتنا بعض الأسئلة وكلها مصدرة بقول السائل إني أحبك في الله. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة إذا جاءها العذر الشرعي أن تقرأ القرآن من المصحف الإلكتروني أو من الحاسب الآلي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحبكم الله الذي أحبتموني فيه، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا عنده في جنات ونهر. مسألة قراءة المرأة الحائض للقرآن، إن كان المقصود بذلك مس المصحف فإنه لا يجوز لها مسه، لأن عليها حدثا، والمحدث حدثا أكبر، وأصلا لا يجوز له مس المصحف ومباشرته بيده. أما إن كان المقصود بذلك قراءتها للقرآن من دون مس مصحف، إما أن تقرأه حفظا أو تقرأه من كتاب الله عز وجل لكن من دون مباشرة مس المصحف، تقلب الصفحات بحائل أو بقفاز تلبسه أو بالقلم أو نحو ذلك، أو أن تقرأ القرآن من الجوال أو من الكمبيوتر أو أن تقرأه من كتاب تفسير أو نحوه، فهذا لا بأس به على الصحيح من قوله العلماء. وليس مع من منعوا الحائض من قراءة القرآن من دون مس مصحف دليل يعتمد عليه. غاية ما استدلوا به رحمهم الله أنهم قالوا إن الحائض عليها حدث أكبر فحكمها حكم الجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من قراءة القرآن سوى الجنابة، فهذا يدل على أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن لا من المصحف ولا من ظهر ولا عن ظهر قلب. قالوا فالحائض مثل الجنب بجامع أن كلا منهما عليه حدث أكبر، ولكن هذا القول غير صحيح، لأن هذا قياس مع الفارق الكبير، فالجنب أمره بيده بإمكانه أن يتوضأ أن يغتسل ويقرأ القرآن ويمس المصحف كما يشاء، لكن الحائض لا تملك أن تقطع الدم، وربما تطول أحيانا مدة الحيض 7 أيام أو 8 أو 10 ربما أكثر من ذلك عند بعض النساء. الأمر الثاني أن مدة الحيض تطول كما ذكرنا، فكون الحائض تحرم من قراءة القرآن حتى قراءة آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وأذكار الصباح والمساء المعروفة من كتاب الله لا تقرأهما كلما جاءها الحيض في كل شهر، تترك ذلك 7 أيام أو 8 أو أكثر. هذا والله من أعظم الحرمان للمرأة، وليس عليه دليل، ليس عليه دليل. الأمر الثالث أن المرأة الحائض وكذا النفس قد تكون حافظة لكتاب الله، فلو منعت من تدارس القرآن ومذاكرته ومراجعته لربما كان هذا سببا بنسيان كتاب الله عز وجل. ولهذا الصواب أنه يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، لكن من دون مباشرة مس المصحف باليد، كما قلت تقرأه في الجوال لا بأس، أو في كتاب تفسير، أو تقرأه من الحاسب الآلي، أو تقلب المصحف بحائل على يدها من قفاز ونحوه، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني: كثير من المساجد يكثر فيها المصلون في الأيام الأولى من رمضان، وبعد مرور الأسبوع الأول يقل العدد شيئا فشيئا، فهل من توجيه؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان عليه الصلاة والسلام لا يعمل عملا إلا داوم عليه. وأنا أقول إن كون بعض الناس يتحمس في البداية ويحرص على صلاة الليل، ثم ما أن يمر أسبوع أو أسبوعان حتى يتراخى ويقعد أو يترك بعض هذه الصلوات، فهذا والله من الحرمان، وهو دليل على ضعف الإيمان وقلة التوفيق، نسأل الله العافية. وآخر رمضان هو أفضله وأكرمه، وفيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. تصوروا، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة قد لا تزيد ساعاتها عن 10 ساعات. من وفق لقيامها وإحيائها بأنواع الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والإحسان والدعوة إلى الله عز وجل، كأنه ظل يمارس هذه العبادات ويواظب عليها في مدة تزيد على 83 سنة. 1000 شهر حسبها بعض العلماء، وجدها تزيد على 83 سنة و4 أشهر. والله عز وجل لم يقل تساوي 1000 شهر، قال خير من 1000 شهر. ووالله لا يحرم هذا الخير إلا محروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره، قال: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ولهذا أنا أقول الواجب على المسلم أن يجاهد نفسه على الاستقامة على دين الله عز وجل والمحافظة على الطاعة والاجتهاد في هذا الموسم العظيم المبارك الذي تتنزل فيه الرحمات وتعظم فيه البركات وتكفر السيئات.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: صليت اليوم العشاء والتراويح في أحد المساجد، فوجدت الإمام يقرأ الآية الواحدة في 2 ركعتين، يقرأ نصف الآية في 2 ركعة الأولى ويترك خواتيمها، ثم يكرر نفس الآية في 2 ركعة الثانية ويتمها، فما رأيك في فعل هذا الإمام؟
هذا والله عجب، حتى الآية كثيرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أرجو أن الأخ قد يكون أخطأ في قراءة الآية، هذا حصل ربما في 1 ركعة واحدة، نحسن الظن بالأخ، لعله حضر معه الركعة أو التسليمة الأخيرة فأخطأ في الأولى وعجز عن الإكمال فاضطر للركوع، ثم لما قام في 2 ركعة الثانية قرأ الآية كاملة وأتمها. أرجو أن يكون هذا. أما إن كان والعياذ بالله يقرأ في 1 ركعة الواحدة نصف آية ثم يركع ويستطيل حتى الآية، هذه ليست في حقيقة بصلاة. السلف رحمة الله عليهم كانوا يقومون في الصلاة ويقرؤون في 1 ركعة الواحدة المئين، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بحذيفة في الحديث المشهور المعروف يقول: فقمت وصلي معه فشرع بالبقرة. تصوروا يا أخوان، تأمل هذا الموقف من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فقلت في نفسي يركع عند 100، يعني مر 100 آية. قال: فمضى، فقلت يصلي بها في 2 ركعة كل البقرة. الآن تصور بعض المساجد إلى الآن ما أكملوا سورة البقرة وقد مضى من الشهر 9 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم انظر قرأ سورة البقرة في 2 ركعة، وليس هذا فقط، قال: فقلت يصلي بها في 2 ركعة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. 3 سور من أطول صور القرآن يقرأها في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، وكان ركوعه قريبا من قيامه عليه الصلاة والسلام، وسجوده قريبا من ركوعه. تصور يعني ربما ليلة كاملة لا تفي بتسليمة واحدة، ونحن نستطيل في شهر رمضان الذي استحب فيه قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نستطيل أن نقرأ آيتين أو ثلاث أو خمس آيات، بل نستكثر حتى الآية يقسمها نصفين. ما هذا والله من هدي السلف أيها الأحبة. ومثل هذا الإمام إن كان هذا هو ديدنه وعادة الواجب مناصحته وتوجيهه وتخويفه بالله عز وجل، وأن هذا لا يصح له، هذا حقيقة تلاعب. قد تجد هذا إذا كان أيضا يستثقل إكمال آية واحدة ربما لا يحسن الركوع والسجود، بل يركض ركضا حتى يقال أنه صلى 11 ركعة كيفما اتفق والعياذ بالله، والله المستعان.
في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ ونقول له جزاك الله خيرا، وطبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. ونذكركم بمحاضرة الغد، فمحاضرنا هو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش، وعنوان محاضرته إنه الله. وفي هذه اللحظات سنقوم بالسحب على الجوائز وسنعلن أرقام الفائزين، فليبقى الشيخ معنا لتسليم الفائزين الجوائز.